السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يؤدون الأمانات التي ائتمنهم رب العالمين سبحانه وتعالى عليها. فكما علمتم أن الأمانة هي الدين، والأعضاء أمانة، والأولاد أمانة، والمال أمانة، وديننا أمانة بكل ما فيه من أوامر ربنا وبكل ما فيه من نواهي ربنا سبحانه وتعالى. وكنا نتأمل في بعض آيات من سورة النور، ووصلنا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، مجموعة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقلت: ما المانع أن نأخذ قصة حادثة الإفك من فم أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها، وخضنا بالفعل في الحديث الذي ذكرته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ووصلنا إلى موضع فيه. وأقول سريعا: قالت رضي الله تعالى عنها حينما سئلت عن حادثة الإفك، بدأت تقص القصة، فقالت رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، أي لسفر أو أن ينشئ سفرا، أقرع بين أزواجه عليه الصلاة والسلام. هذا إن نوى الزوج أن يأخذ واحدة أو أكثر من زوجاته. إن أراد أن يسافر بكل زوجاته لا إشكال، أما إن أراد أن يسافر بالبعض دون البعض الآخر فلا يختار من تلقاء نفسه، إنما الشريعة أمرت هنا بالقرعة كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت أن فريقا من العلماء قالوا: القرعة هذه استقسام بالأزلام التي كان يفعلها أهل الجاهلية ولا تجوز. وذكرت أن الراجح من أقوال العلماء أنها تجوز، ولقد وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في موضعين: فساهم فكان من المدحضين على يونس عليه السلام، والثانية: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، مع زكريا في كفالة مريم عليه السلام. ووردت فيما يقرب من 6 أحاديث. فالقرعة مشروعة على الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله، بل على قول أغلب العلماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أقف وقفة، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من حرصه في أن يعدل بين زوجاته أنه كان حتى يحسب الوقت الذي كان يجلسه مع زوجة، يجلس صلى الله عليه وسلم مع الأخرى مثل الأولى أو مع الأخريات كالتي جلس معها. طبعا العدل المطلوب في النفقة، في السكنة، في المبيت، كما وضح الفقهاء عليهم رحمة الله. وليس معنى ذلك إذا اضطر الرجل أن يجلس في ليلة مع المرأة مثلا ما يقرب من ساعتين ومع أخرى 5 ساعات أن هذا الرجل ظالم، إنما أريد أن أبين لكم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته بلغ قمة العدالة عليه الصلاة والسلام. يعني أنا أسألكم سؤالا، وهذا والله ليس تفريع على الكلام، تتذكرون معي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لا تحرم ما، لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هذه الآية لها أسباب نزول، من ضمن أسباب نزولها أن زينب رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام تجلس معه وقتها، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف، وكان رسولنا عليه الصلاة والسلام يحب العسل، فكانت زينب رضي الله تعالى عنها تقول: يا رسول الله أعددت لك كوبا من العسل اشربه. لماذا لا تقدم زينب رضي الله تعالى عنها الكوب في وقتها، في الوقت اللي كان جالس فيه؟ إنما أرادت أن تطيل الجلوس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو بمقدار شرب كوب من العسل. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم كانت تنادي على النبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله أعددت لك كوبا من العسل اشربه اشربه. فيجلس صلى الله عليه وسلم فيشرب كوب العسل. بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وحفصة رضي الله عنهما قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأخر عند زينب، يتأخر عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. أنا أود أن أسألكم سؤالا للمشاهدين وأخواتي المشاهدات، كوب العسل إذا شرب كم سيأخذ من الوقت؟ يعني كوب عسل، يعني لن تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا شيئا كبيرا من كوب من العسل، كوب كم سيأخذ كوب العسل إذا شربه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليس الكوب بساخ لينتظر ليبرد، وليس مجمدا سينتظر إلى أن يفك، إنما يؤتى بكوب العسل وسيشرب صلى الله عليه وسلم كوب العسل. يعني أنا في اعتقادي سيأخذ 2 دقيقة 3 دقائق 5 دقائق، يعني على الكثير 5 دقائق. طيب كيف علم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي تأخر عند زينب كام؟ مش تأخر ساعات، ما كانش عندهم الساعة التي معنا التي تحسب الدقائق والثواني، لا، لم يعلموا هذا عن طريق الساعات. كيف علم زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام يتأخر عند زينب بمقدار كوب العسل؟ ذكر فريق من العلماء عليهم رحمة الله أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل النبي عند زوجة منهن كانت الأخريات أو بعضهن يحسبن الوقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إما عن طريق قراءة آيات القرآن الكريم، وإما عن طريق التسبيح: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. فيقولون مثلا: جلس عند فلانة بقدر 1000 تسبيحة، أو عند فلانة بمقدار 2000 تسبيحة. فكان صلى الله عليه وسلم ربما يزيد عند دي 2000 تسبيحة، وعند هذه 2010 2020 2050 تسبيحة، أو جلس عند هذه بمقدار قراءة 100 آية وعند هذه بمقدار 110 آيات. بهذه الطريقة علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتأخر شيئا ما عند زينب رضي الله تعالى عنها. هذا يدلك على عدل الرسول، يعني حتى كيف كان يضبط صلى الله عليه وسلم الوقت بهذه الصورة، كيف كان يضبطها عليه الصلاة والسلام، قمة في العدل. وتعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر علماؤنا ضرورة شرعية. لا 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 لا، تعدد زوجات النبي مش ضرورة استغفر الله شهوانية، ضرورة شرعية شرعية. إنه قائد الأمة، إنه نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. حكى الصحابة لنا رضي الله عنهم كل ما كان يفعله من أقوال وأفعال وحركات، حتى الصمت حتى الإشارة بخارج البيت. فمن يقص علينا ما الذي يحدث بداخل البيت؟ ربما تقول يعني واحدة من أخواتنا، تكفي زوجة واحدة تخبرنا ماذا كان يصنع في بيته. أقول في الزوجات السهل والصعب، في الزوجات الذي تتكلم بكذا وكذا وهذه عندها كذا وهذه عندها كذا، وتفاوتت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والفضل وزع بينهما، فكانت هذه تتعامل بكذا ويصنع كذا ويصنع كذا ويصنع كذا، فنقلنا رضي الله عنهن ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بداخل بيته، حتى البولة حتى النومة، معذرة، حتى الأمر الخاص الذي مع الزوجات حكت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب، بكل أدب واحترام. ولولا أن الله أمرهن بذلك لم يكن لهن أن يفعلن ذلك. قال تعالى واذكرن، لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هنا بمعنى السنة كما ذكر أغلب المفسرين رحمة الله عليهم. طيب السنة، السنة إيه هي؟ ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل ما أضيف للرسول عليه الصلاة والسلام. فكانت الواحدة منهن تقول كان يقبلني وهو صائم عليه الصلاة والسلام، لتستفيد الأمة. وأما غيرهن من النساء فلا يجوز للمرأة أن تتحدث أن زوجها قبلها أو أن زوجها، فضلا أن زوجها صنع معها وصنع معها، هذا غلط. إن من شر الناس رجل يفضي إلى امرأته وامرأته تفضي إليه، ثم يصبح فينشر ستر الله سبحانه وتعالى، وبئس المرأة التي تفعل ذلك. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، على تفسير لبعض العلماء حافظات للغيب يعني بما جرى بينها وبين زوجها، حتى ولو كانت الأمك لا يجوز لك أن تخبرها بشيء، ولا يجوز للأم أن تقول لابنتها ماذا يصنع زوجك معك، لا، أي في الأمور الخاصة ماذا يصنع، لا، غلط غلط، ما يجوز، لا أخت ولا صديقة ولا، لا لا لا، ما يجوز، هذا ينافي الحياء، هذا ينافي الحياء، هذا أمر تموت المرأة به، أمر يموت الرجل به، لا يجوز أن يحكي لأصدقائه ولا أن يتفق. أرجع لحادثة الإفك حتى لا أخرج عنها. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها، وتكلمت عن ذلك، خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا، يعني بين الزوجات، في غزوة غزاها، وهي غزوة بني المصطلق وتسمى بالمريسيع أيضا نسبة إلى الماء، والمصطلق نسبة للقوم الذين غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج سهمي، أي سهم أم المؤمنين عائشة. السؤال عن حادثة الإفك، لماذا أم المؤمنين عائشة تقدم بهذه التقدمة؟ هذا يدل على أنه يجوز أن نقدم للكلام الذي أردناه مقدمة، يجوز لمن يعني ممكن ما أدخل في الموضوع، إنما أمهد للموضوع، وأم المؤمنين عائشة تمهد للموضوع حتى توضح لنا الصورة ونتخيل الصورة التي كانت فيها هذه الحادثة. فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب، أي بعدما نزل الأمر بالحجاب الأمر الخاص، وإلا لم تكن متبرجة قبل ذلك، يعني أقصد أنها تظهر عن بعض بدنها، إنما حتى وإن كانت تكشف وجهها ثم نزل بعد ذلك الحجاب. فيبقى بني المصطلق، غزوة بني المصطلق ولا المريسيع، كانت بعد نزول الحجاب، فأنا أحمل في هودجي. هي قالت بعد نزول الحجاب عشان هذه الكلمة تحمل في الهودج. ليه؟ كأن الهودج قام مقام الحجاب، قام الحجاب، وكأن الهودج يصلح أن يكون حجابا. لما؟ لأن المرأة بداخله، المرأة بداخله، وهو كالصندوق، والمرأة بداخله، يبقى الحجاب يسمى حجابا حتى وإن كان منفصلا عن بدن المرأة، عن بدن المرأة كالهودج. وأنزل فيه، أي تنزل في الهودج. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك، يعني حدث ما حدث في الغزوة، وقفل، يعني قفل رجعنا، وإحنا رجعين، يعني قصة حادثة الإفك حدثت في الرجوع، وقفلنا ودنونا من المدينة قافلين، يعني اقتربنا من المدينة، يعني كان الموضع قريب من المدينة ولم تكن بعيدة، قافلين راجعين. أذن ليلة بالرحيل، أذن ليلة يعني أعلمنا ليلة بالرحيل، وهذا يدل على أن الجيش لا يجوز له أن يتحرك إلا بأمر قائده، إلا بأمر قائده، فالقائد هو الذي يقول اجلسوا هنا، ارتاحوا هنا، يلا هيا ننصرف. أذن ليلة بالرحيل، فقمت حين أذنوا بالرحيل فمشيت. مشي، راح فين أم المؤمنين عائشة؟ حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني ذهبت تقضي حاجتها. هل استأذنت أم المؤمنين عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتها؟ هنا إما أن نقول معها إذن أو ليس معها إذن، والإذن نوعان، إذن خاص وإذن عام. أما الإذن الخاص أن تستأذن المرأة زوجها في كل شيء، فإذا أرادت أن تخرج مثلا من بيتها تستأذنه في كل خروجة، وتقول سأخرج إلى المكان الفلاني، سأخرج إلى المكان الفلاني، وكما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من حق الرجل، من حق الرجل ألا تخرج امرأته من البيت إلا بإذن، وآه من خروج البيت، من الخروج من البيت دون إذن، كم من مشكلة أقيمت بين زوجين بسبب ذلك. ويقول لها يا بنت الحلال، قالت عندي جارتي، يا بنت الحلال ما تخرجي إلا وتخبريني، قالت ما كنت في مكان غريب، كنت عند أبي، احتجت إلى السوق، اتصلي به، خذي منه إذن عام. يا أختي، حتى وإن كان زوجك لا يستطيع أن يتحكم فيك، ما يستطيع أن يفعل معك شيئا، وأنت تقولين مثلا أنا أخرج براحتي، إذا أردت أن أخرج أخرج، وإن أردت أن أجلس أجلس، حتى وإن لم يكلمك أعلمي أنك آثمة بين يدي الله. ماذا تقول؟ والله هذا ليس بكلامي، إنما هو كلام الفقهاء أخذوه من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، حينما يقول الله النبي عليه الصلاة والسلام لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذنه، حينما تخرجين بغير إذنه تقولين شوف ورغما عنه سأخرج، وقت ما أريد أن أخرج هأخرج. هذا الكلام يعرضك لسخط الله، هذا الكلام يعرضك لعقوبة. إن لم تخشي على بقاء الزوجية خافي من الله، خافي من الله. إن لم تطيع الزوج أطيع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أطيع الله. أختاه إياك أن تظني أن هذه شطارة، إياك أن تظني أن المرأة التي تخرج من بيتها بغير إذن زوجها هذه امرأة جيدة، هذه امرأة عرفت كيف تسير زوجها. لا والله، هذه امرأة منخلعة عن أوامر الله سبحانه وتعالى، أو عن هذا الأمر من أوامر الله، لأن الذي أمر الرسول ما يأمر بشيء من قبل نفسه ولا من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. يا أخواني، إن قمة الأدب وقمة الاحترام والاستقامة أن نطيع أوامر الله وأوامر رسوله. تريدين السعادة في البيت، عليك بأوامر الله وبأوامر الرسول. ماذا أخذت؟ يعني أختي التي تخرج من بيتها من غير إذن زوجها، ماذا أخذت؟ فعلت ما أردت، ماذا أخذت؟ لن يهب الله سبحانه وتعالى المرأة سعادة على معصية فعلتها، إنما يهبها السعادة والسرور والثواب والبركة في الدنيا والثواب في الآخرة بطاعة الله سبحانه وتعالى. إياك أن تصطنطي لهذه ولا لتلك من امرأة أرادت وأبت أن تأخذ كلام الرسول. لكن والله أنا أحتاج. شوفي يا أختي، أنا ما أضيق عليك، لكن أنقل لك كلام العلماء، لا يجوز لك أن تخرجي من باب شقتك إلى، شوفي، إلى باب الجارة إلا بإذن الزوج. ماذا تقول؟ لا تخرج من بيته إلا بإذنه. قررت ما تخرجي إلا بإذنه. وكم من رجل بسبب هذه الفعلة أنت طالق إن خرجت من البيت، أنت طالق إن خرجت من البيت، وتسمعون هذا كثيرا. لماذا لا تطيع المرأة زوجها؟ لماذا؟ طب أنا أحتاج لذلك. خذي من زوجك إذنا عاما، قل له يا زوجي أنت تعلمني وتعلم أنني ما أخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت ولله الحمد أخرج بالضوابط الشرعية، أخرج متحجبة، أحيانا أحتاج شيئا من جارتي، أحيانا أحتاج شيئا مثلا من هنا من هنالك، هل تأذن لي أن أخرج؟ هل تأذن لي أن أخرج؟ وخذي إذنا عاما. إن لم تأخذي إذنا عاما يبقى لابد من إذن خاص لكل خروجة، لكل خروجة. بل سيأتينا في حادثة الإفك أن أم المؤمنين عائشة تستأذن رسول الله أن تذهب في بيت أبي بكر، يعني في بيت أبيها. يعني ما يجوز حتى أن تخرج المرأة من بيت زوجها إلى بيت أبيها إلا بإذن زوجها، وها هي أم المؤمنين عائشة تعلمنا وتعلم النساء ذلك، تستأذن أولا. وهذا يعود على زوجها بأنه يصر ويفرح أنها ما تفعل شيئا إلا بإذنه ولا تخرج من البيت إلا بإذنه. لا شك أن ذلك يطمئن قلبه، لا شك أن ذلك يسره ويفرحه، بخلاف امرأة تريد أن تعاند. على كل، الإذن إما أن يكون إذنا عاما وإما أن يكون إذنا خاصا. إما أن تأخذي أختاه حتى تسلمي من الإثم والمعصية، إما أن تأخذي إذنا عاما أو إذنا خاصا. لكن الأمور، وإن كنت ما أريد أن أتكلم فيها لكن سأتكلم ويؤخذ كلامي بالضوابط، الأمور التي ربما يضطر الإنسان إليها، يضطر الإنسان إليها، فعند الضرورة يباح المحظور. لو أن، أسأل الله أن يسلم بيوت المسلمين، بيت اشتعل فيه النار مثلا، يقول للمرأة لا لا خليكي، ليه لا تخرجي من بيت زوجك إلا بيت النار ستدخل عليها، يقول ما تخرجي إلا بإذن الله، خليكي وإذا التهبتك النار فأنت طائعة. لا يا حبيبي، هذا غلط، يجوز لها أن تخرج، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإن كانت نزلت في النفقة في المنع من النفقة إلا أنها تصلح دليلا أيضا على الحفاظ على النفس، فما يجوز، بل ينبغي على العبد أن يحافظ على نفسه، ينبغي على العبد أن يحافظ على نفسه في أمور معينة للضرورات أو نحو ذلك. هذه بتأخذ حكما آخر، هذه تأخذ حكما آخر كما ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله. وأنا أيضا أتكلم على مسألة تنشر بين إخواننا وأخواتنا، حينما نتكلم ونقول قال الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، يأتي بعض إخواننا فيفسر الآية على غير المراد ويقول رحم الله زمانا لم تخرج فيه المرأة إلا 3 مرات، خرجت مرة من رحم أمها، وخرجت مرة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، وخرجت مرة من بيت زوجها إلى القبر. لا والله، هذا تضييق في الشريعة، هذا تضييق استغفر الله لا يوجد في الشريعة، هذا تضييق لا يوجد في الشريعة. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كانت الواحدة ربما تذهب إلى بيت أبيها، كما أن عائشة كانت تزور أباها، كانت ربما كانت تذهب وتصل أرحامها. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج، نقول للمرأة ما تخرج أيضا للحج؟ من صحابيات الرسول عليه الصلاة والسلام من خرجن كأم سليم وغيرها كانت تداوى الجرحى في الغزوات، في الغزوات. طيب، من أمهات المؤمنين جلست في بيتها ما خرجت إلا مرة من رحم أمها، ومرة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، ومرة من بيت زوجها للقبر؟ من؟ ولا واحدة. أي أخواني، هذا التضييق غير موجود في الشريعة. بل إن أرادت المرأة أن تخرج لطلب علم للمسجد أخبر النبي ألا نمنعها، طالما بالضوابط الشرعية لا تمنع إماء الله مسجد الله، لا يجوز للرجل أن يمنعها. صلة أرحامها يجوز أن تذهب لصلة أرحامها، وليس من حق الزوج أن يمنعها من أرحامها، لكن مش معناها تروح كل يوم، لا، أنا لا أمنعك من الأرحام، ممكن زيارة كل أسبوع، كل أسبوعين، كل 3 أسابيع، على حسب حالي، المهم أنني لا أمنعها من صلة الأرحام، تذهب لصلة أرحامها ولا يجوز أن يمنعها، ليس من حق. بل عند الفقهاء إن منعها جاز أن تذهب، جاز أن تذهب. لما؟ لأن صلة الأرحام واجب عليها، وهو يتعدى على واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى عليها. كلام له ضوابط عشان ما يتخدش كلامي كده وخلاص، إنما أريد أن أقول بأن مسألة تخرج مرة من كذا ومرة من كذا ومرة من كذا، هذا تضييق غير موجود في الشريعة. إنما أحيانا يكون الأفضل للمرأة أن تخرج مثلا في أمر ما، يعني أبوها مريض، أمها مريضة، تريد أن تصل أرحامها، خرجي. وأقل ما فيها أن أقول بأن خروجها هنا مستحب، طبعا تستأذن الزوج وتخرج. وجب عليها الحج، تخرج. عندها أموال والعمرة واجبة على الراجح من أقوال الفقهاء، تخرج لأداء العمرة، تخرج لأداء العمرة. لكن بعد ما أدت، يعني إن لم يكن هناك حاجة في الخروج، خلاص ما تخرجش. سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها بعد ما حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى الأمر، كانت بعض النساء يخرجوا، هي ما أردت أن تخرج، قالت خلاص أنا حججت وقمت والله يقول وقرنا في بيوتكن، وماتت رضي الله عنها، وما خرجت إلى أن ماتت بعد حجة الوداع للرسول عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ،
تفضلي.
انا يعني بعمل حضرتك ما بتقول، يعني زي ما حضرتك ما قلت، يعني ما بطلعش من البيت غير لما بقول لجوزي، حتى فتحت الباب لازم باذن جوزي.
الحمد لله.
بس بصراحه احيانا من بحب استفز، اقول له لا مثلا هخرج غصب عنك، كل ما تشخر اقول له هخرج غصب عنك، بس ما بخرجش، بس يعني نوع من الاستفزاز، هو كده حرام؟
طبعا.
شكرا.
حاضر. الله، في نقطه مهمه لابد ان اتكلم عنها، وهي بس بعد ما أخذ الاتصال دي إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
تفضلي يا أخت.
لو سمحت يا شيخ،
تفضلي.
حضرتك بتقول لو الزوج منع زوجة إن هي تروح صلة الرحم وأوجب عليها إن هي تروح، طب حضرتك لو منع عني ألبسه؟
منع عنك إيه؟
النقاب.
يجوز لك أن تلبسيه عند الفقهاء عليهم رحمة الله، لأن ليس للزوج أن يمنعها من أمر مستحب، حتى لو قلنا النقاب مستحب.
يعني حضرتك لو جبت ولبسته كده مش حرام عليه؟ إن هو
لا والله
عليه.
ليس حرام عليك. أنا هسألك سؤالا.
نعم.
لو زوجك قال لك لا تصلي سنة المغرب. سنة المغرب.
قلت له نفس السؤال ده.
أنا بسألك، لو قال لك أنا مش هقول حتى النقاب واجب، لو قال لك ما تصلي سنة المغرب، هو له في الكلام ده؟ لا يتعدى الرجل على حق رب العالمين وعلى أوامر الرسول، ما يجوز لك، لك حق محفوظ، لكن لا يتعدى على حق الله ولا حق رسوله عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ علي على كل ما تقدمه لنا.
الله يبارك فيك.
كنت عايزة بس أقول لكل امرأة سعادتك في شرع ربنا سبحانه وتعالى وربنا.
نعم أحسنتي.
يعني المرأة لما تروح للدكتور وهي مريضة لما يقول لها اعملي كذا واعملي كذا تسمع الكلام علشان تشفى، ورب العالمين سبحانه وتعالى أعلم بما خلق، فوضع الشرع السليم لكل امرأة سبحانه وتعالى في النقاب. النقاب والله يعني النقاب فعلا يعني صيانة للمرأة من كل شيء.
الحمد لله
سبحانه وتعالى. يعني
الحمد لله
والله شاء. اللهم لك الحمد على هذه النعم لك. والله نعم لا يقدرها إلا من أحب الله عز وجل حبا صادقا. اللهم لك الحمد يا رب العالمين.
جزاك الله خيرا.
جزانا وإياك يا شيخ علي. بس عايزة حضرتك توجه كلمة للأزواج اللي بيمنعوا زوجاتهم إن هم يذهبوا لحفظ القرآن أو لصلة الأرحام، يعني يقول لها ما تروحيش تحفظ القرآن علشان أنت هتروحي تفضلي خارجة رايحة جاية. طب ده حفظ القرآن اللي هتروح تجيب لك الأكل.
حاضر إن شاء الله أتكلم.
جزاك الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، زوجي مانعني ان انا اروح لخالي.
ايه السبب؟
ما بقول ما تروحيش لخالي خالص، لان بينهم وبين بعض يعني حد زعل كده ومشاكل.
حاضر.
يعني ماليش ذنب في الموضوع ده خالص، وبعدين انا عايزه اود خالي لان خالي بيكلمني على طول يعني بيودني وكده.
ما هو الهاتف برضو دي صله، وساخبرك ماذا تصنعين ان شاء الله. حاضر. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.
تفضلي.
انا ايمان.
تفضلي يا اختي.
بقول لحضرتك انا شغاله في السعوديه اخصائيه تمريض، وبعدين بسأل بس على عشان انا عليا دين، فبسأل بس على حرمانية اللي هي السفر بدون محرم والشغل.
يعني انت الان في السعودية بغير محرم؟
بس عليا دين.
وعليك دين؟ صلى الله ان يقضي عنك، لكن لازم يكون معاك رجال للصيانة. اجيبك ان شاء الله.
ايه؟
هجاوبك ان شاء الله. حاضر. الكلمة التي كنت أريد أن أقولها، لأن الأخت مثلا ممكن تقول لزوجها هخرج غصبا عنك وتقول في النهاية ما بخرجش. أخواتي، من أطاعت زوجها بل من بذلت نفسها لزوجها وهي متسخطة آثمة. ده مش كلامي، يسطر الفقهاء كده كلمة يقولوا فيها إيه. يحرم البذل له مكرها. يعني المرأة إذا طلبها زوجها وتذهب لزوجها، لكن تذهب وجهها في عبس، أو تقول خلاص زوج وجهها في عبس أو متكرهة إن هي تروح، تأثم برضه. طب ما هي راحت تأثم، إنما تذهب إليه راضية تسره، كما أنه يطالب أيضا بإدخال السرور عليها. فحتى وإن لم تخرجي من البيت ما يجوز لك أن تعكري عليه، ما يجوز لك أن تقولي مثل هذه العبارة. لما يا أخواني؟ هل هذه من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها؟ وعاشروهن بالمعروف. إياكم من أفعال إبليس. إبليس هو اللي بيعمل كده. ليه؟ إبليس يريد أن يخرب البيوت، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وإذا تفككت الأسر ضاعت الأمم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
خير الحمد لله.
والله أنا في السعودية وعندي سؤال كده بعزتك.
تفضل.
عايز أعرف بس استفسار حضرتك عنه يعني.
نعم.
أنا كنت محبوس سنتين ونص سجن في السعودية هنا، وكان عليها دين. وكان عليها دين، والدولة خرجتني بسك أعصار.
خرجتك ايه؟
بسك أعصار، سك أعصار من السجن.
ماشي.
فأنا حضرتك مش عارف يعني الدين اللي عليها ده دلوقتي الدولة دي هتعمل فيه ايه، وانا مصير السنتين ونص اللي حبستهم، وبالنسبة للدين اللي عليا ده هو دوت عليا لسه لحد دلوقتي ولا ايه بالظبط حضرتك؟
طبعا عليك. سأجيبك إن شاء الله، ده مسألة مهمة دي. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال. أقول لا يجوز للمرأة أن تبذل نفسها لزوجها وهي متكرهة، إنما لا بد أن تكون راضية حتى تدخل السرور عليه، كما أنه يطالب أيضا بإدخال السرور عليها والفرحة عليها. ويعني سامحوني إخواني وأخواتي المتصلات إن أنا ما أجيب إلا في نهاية الحلقة، لأن أنا خايف إن بعض إخواننا وأخواتنا عايز يذهب لمكان آخر عشان بس الحلقة ما تتشتت، سامحوني. تقول أم المؤمنين عائشة: فقمت حين أذنوا بالرحيل، لما جوهم بقى يأذنوا بالرحيل، المهم إن في إذن عام أو إذن خاص أخذته أم المؤمنين عائشة، إما أنها أخذت إذنا عاما أو أخذت إذنا خاصا، ثم أن الأمر ضاق عليها تريد أن تقضي حاجتها، فذهبت رضي الله عنها لتقضي حاجتها حتى جاوزت الجيش. فلما قضيت شأني أقبلت. شوف العبارات الجميلة، شوف الجمال، وهي بتتكلم بعبارات كلها يعني أدب وحياة، مع أنها تتكلم على مسألة قضاء حاجة، ما تقول ذهبت فعلت بكلمات كده يشمئز منها الإنسان، لا شوف الكلام. فلما قضيت شأني، وإحنا فهمنا خلاص، إحنا فهمنا ماذا تريد رضي الله عنها، أقبلت إلى رحلي، يعني للمكان اللي أنا فيه، أقبلت إلى رحلي. لكن وهي رجعة وضعت يدها رضي الله عنها على صدرها، فإذا عقد لي من جزع ظفار، يعني الخرز بتاع ظفار دي منطقة في جنوب اليمن قريبة من الهند، بعضهم بيقول جزع أظفار يعني رائحة طيبة، لكن الصواب إن هو كان من الهند، يعني مش من ذهب ولا، يعني كان رخيص. وبالرغم من ذلك فقدت العقد، وهذا يدل على جواز التحلي في السفر، لكن لا يظهر هذا للأجانب، هي تتحلى في السفر. فماذا صنعت؟ بدأت تبحث عن العقد، فهذا يدل أيضا على عدم إضاعة المال، مش إنسان يضيع منه شيء خلاص يتركه خلاص، يعني هذا العقد اللي هو لا هو من جواهر ولا لؤلؤ ولا ذهب، إنما خرز عادي كم من اليمن، هيكون ثمنه كام يعني، الثمن كام. وبالرغم من ذلك حرصت رضي الله تعالى عنها على هذا المال، لكن من شدة الحرص على المال حدث أمر آخر، أن الجيش انصرف وتركها. يعني قدر الأمور وقدري أختاء الأمور قدرها، يعني في إنسان ممكن يبقى حريص على مبلغ معين زهيد فيفسد ما هو أكبر. لا يجوز لك مثلا أن تحرص على 10 جنيهات لتضيع 50 أو 100، لا يجوز لك أن تحرص على حصول مبلغ يسير يترتب عليه نزاع بينك وبين الآخرين من التفرقة وعدم الألفة ونحو ذلك. لذلك يا إخواني شوفوا، لابد أن نقدر الأمور، هي تبحث عن المال لا إشكال، حتى وإن قل لا إشكال، لكن ترتب على ذلك لما أطالت في البحث ترتب على ذلك أن الجيش انصرف ولم تجد أحدا. ولذلك بعض العلماء استفاد من ذلك شؤم الحرص على المال. وينفع تقول شؤم الحرص على المال؟ نعم، رب العالمين سبحانه وتعالى شؤم الحرص على المال، لأن المعصية لها شؤم على صاحبها. يا عم ازاي، لا طيرة، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في سورة ياسين حينما قال القوم لأنبياء الله ورسله، قالوا إن تطيرنا بكم، إحنا تشاءمنا بكم، هينزل علينا عقاب ولا عذاب بسببكم، إحنا متشائمين بكم، إن تطيرنا بكم. ماذا قال لهم الرسول؟ قالوا طائركم معكم، يعني شؤمكم بسببكم، لو نزل عليكم عقاب بسببكم. وقال الله سبحانه وتعالى في أيام نحسات، أي نحسات عليهم نزل فيها عقاب عليهم. على كل يا إخواني، هذا يكون باعتبار، يعني جوازه يكون باعتبار. هنا أم المؤمنين عائشة تقول: فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فالتمست عقدي يعني أبحث عنه وحبسني ابتغاؤه، ابتغاؤه يعني طلبه، وأقبل الرهط من 3-9 الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي. هؤلاء رجال أجانب، يجوز هل يجوز للرجال الأجانب أن يعملوا عند امرأة؟ الجواب نعم، يجوز للرجل أن يعمل عند امرأة لكن بغير خلوة معها وبالضوابط الشرعية. فهؤلاء ما كانوا يختلون بعائشة رضي الله عنها وهم يحملون هودجها؟ وما كان هناك اختلاط بينهم محرم؟ ولا ولا ولا. يجوز العمل؟ أيوة يجوز العمل. وها هم رهط يعملون كأنهم يعملون عند أم المؤمنين عائشة، يرفعون هودجها وينزلون هودجها، ويسير الشخص بجملها وببعيرها، ولم يرد أن هؤلاء كانوا من محارمها. يجوز للرجل الأجنبي أن يعمل عند المرأة؟ الجواب نعم بالضوابط الشرعية. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي، شالوا الهودج، بس الهودج كان تقيل ثقيلا، فرحلوه على بعيري، فرحلوا يعني وضعوه على بعيري الذي كنت ركبت، وهم يحسبون أني فيه، يعني يظنون ويعتقدون أني فيه. والله ما أجمل حسن الظن، كما سيأتي في هذه القصة. سبحان الله، أبو الدرداء وأم الدرداء رضي الله عن الصحابة أجمعين. أبو الدرداء بعدما أشيع حادثة الإفك، وأم الدرداء، جلس الرجل مع زوجته، يقول أبو الدرداء لأم الدرداء: يا أم الدرداء. قالت: نعم يا أبا الدرداء. قال: لو كنت مكان عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل السلمي، هل كنت ستفعلين مع صفوان هذه الفعلة؟ اسمع اسمع. قالت أم الدرداء: لا والله ما كنت أفعلها. ده رجل بيتكلم مع زوجته، بيتكلم مع زوجته. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: والله يا أم الدرداء إن عائشة خير منك. من الزوجة، ما كانش بيكرهها، والله كان يحبها، لكن دي زوجة من؟ من؟ زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. لم تخن امرأة نبي زوجها قط في فرش. ينفع ينفع نقول إن زوجة نبي من الأنبياء حدث في عرضها وفي شرفها كذا وكذا؟ هل دي؟ ما هذه تلصق أيضا بالزوج، ده قطح في الزوج، استغفر الله، ده يبقى قطح في رب العالمين الذي قدر أن تكون هذه زوجة لنبيه. ولذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا يعني مفارقة الدين، يعني كان نوح على دين وهي على دين الكفار، كان لوط عليه السلام على دين وامرأته على دين الكفار. الخيانة هنا في الدين مش في الفراش، لا لا. ولذلك أبو الدرداء يقول لامرأتي إن عائشة خير منك، بالرغم من أنه يعلم زوجتها ويعلم شرفها وعرضها وصيانتها ودينها. قال: إن عائشة خير منك، والله ما فعلت هذا. شوف الجمال والكلام وحسن الظن. فقالت أم الدرداء: يا أبا الدرداء، لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي، هل كنت ستفعل هذا مع عائشة رضي الله عنها؟ قال: لا والله ما كنت أفعلها. فقالت أم الدرداء: والله إن صفوان خير منك، وهي تحب زوجها وتعلم دين زوجها وتقوى زوجها. قالت: والله إن صفوان خير منك، ما فعلها ما فعلها. لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، سمى الله بأنفسهم لأننا كالنفس الواحدة. يعني حينما يقول الله: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تعيبوا أنفسكم، هو الإنسان بيعيب نفسه؟ لا، يعني ولا تلمزوا إخوانكم، لا تلمزوا أخواتكم. لماذا قال أنفسكم؟ يعني عيبك في المسلم، عيبك في أخيك كالعيب في نفسك، كأنك تعيب في نفسك هذا أخوك. عيبك في أختك هذه أختك، كيف تعيبين فيها؟ فشوفوا حسن الظن من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ولا بد أن ولا بد أن يسبق حسن الظن غيره غيره من الظنون. تقول وهم يحسبون يعني يعتقدون أو يظنون أني فيه يعني في الهودج. وكان النساء إذ ذاك خفافا يعني كانت المرأة خفيفة. ويجوز للمرأة أن تحافظ على خفتها يعني المرأة تقول أنا سمينة هل يجوز؟ ما فيش مشكلة يا أختي تعمل رجيم أم حاجة شيء مباح لا إشكال يجوز أن تحافظ على خفتك هذا ما في أي أدنى مشكلة هذا ما في أدنى مشكلة عند العلماء عليهم رحمة الله. طيب امرأة تريد أن تشفط الدهون ونحو ذلك هندخل بها في أمور أخرى شفط عمليات شفط الدهون ونحو ذلك إن كان ذلك مؤذيا للمرأة مشوها لصورتها يجوز. طب إن كان غير ذلك خذوا بالكم أنا عايز أقول لكم على حاجة والكلام ده مش كلامي كلام الأطباء اللي أنا قرأته للأطباء. عمليات شفط الدهون أصلا فيها أضرار على المرأة ولذلك إذا تكلمنا عن هذه المسألة نقدر بين المصالح وبين المفاسد. هل المصالح المترتبة أعلى؟ إن كانت أعلى بها ونعمة وإلا فلا. لذلك المرأة مش على أقل حاجة ممكن تحرق هذه الدهون بأن تتريد في بيتها. ماذا تقول؟ تتريد في بيتها يعني تعمل إيه؟ سمحوني تجري ببيتها ماشي تلعب رياضة ببيتها ماشي تجيب أداة من أدوات الرياضة وتعملها مفيش مشكلة. المرأة تحافظ على بدن لا إشكال خالص في الشرع ولا حرج فيه. لكن ما تجيش بقى شوية شوية تقول لي أنا هنزل النادي والنادي ده يكون في اختلاط. أنا ما حرمش النوادي لكن لو في شيء محرم في النادي يبقى بنقول لا عشان المحرم. يعني إيه تيجي المرأة ومش عارف تلبس بنطلون ومش عارف تلبس إيه ويضربها رجل ده كلام أو هي لا بتضربني امرأة لكن الناس كلها شايفاني ما ينفعش الكلام ده لا يجوز. لكن لو كنت مع نساء وتريض في البيت أو نحو ذلك هذا ما فيش مشكلة تحافظ المرأة على خفتها لا إشكال. وبعدين خذوا بالكم أنا أنصح أخواتي عمليات شفط الدهون عند أهل الخبرة يخلون فيها بعض مفاسد فانتبهوا لهذه المفاسد لأن كشريعة إسلام تقول لا ضرر ولا ضرار ما أجمل الشريعة تقول حاجة فيها ضرر ما يجوز. ليه؟ لأن الشريعة ما نزلت لكي تضر الناس إنما نزلت الشريعة لتجلب مصالح الناس لتجلب المنافع للناس. فلذلك هنا تقول أم المؤمنين عائشة وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم وفي لفظ لم يهبلهن اللحم يعني كأن اللحم الزائد زي الورم يعني لم يثقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام. العلقة من الطعام يعني الطعام اليسير. وأنا أسأل أخواتي وإخواني مش للنساء بس لا للنساء والرجال طبعا النساء في مسألة السمنة هذه أشد. لما؟ لأن جمال المرأة من ضمن جمالها جمال قوامها. لكن على كل أنا أريد أن أسأل سؤالا كم الطعام الذي يأكله الرجل؟ وما بقولش أنا بعمل كده أنا مخالف وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علي وعليكم. كم الطعام الذي حدده الرسول؟ ده معظم الداء بسبب البطن حتى كما قال الأطباء. الطعام كام؟ ناكل قد إيه؟ للرجال أو النساء؟ لا أخطأت يا أخي وأخطأت يا أختي لأن أنت بتقول الثلث وأنت بتقول الثلث غلط مش الثلث لا الطعام مش الثلث. اسمعوا كده الكلام الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا بقى فإن كان لا محالة يعني دي أعلى حاجة لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أنا عايز أسأل سؤال ده الثلث ده إمتى إن كان لا محالة؟ وطبعا أغلبنا يخالف في ذلك، نسأل الله أن يستر علينا وعليكم. وقد قال العلماء: من أكل كثيرا نام كثيرا ضيع خيرا كثيرا، ضيع خيرا كثيرا. وسأقول لكم على فتوى لابن تيمية رحمة الله عليه في الطعام، لكن بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب، الفتوى فتوى ابن تيمية رحمة الله عليه، قال، اسمعوا الحتة دي، ده كلام خطير جدا لابن تيمية. قال: إن كان الطعام سيوصل إلى التخمة فإنه يحرم. إيه؟ والله مش كلامي. وابن تيمية ما بيخترعوش، ده كلام لبعض العلماء، لأن منهم من قال بالقراءة ومنهم من قال بالتحريم. التخمة، أيوة، مش بيتكلم على الطعام اللي الإنسان يقيم صلبه ونفسه به ويسد الجوع عنه، لا، بيتكلم الطعام اللي يوصل للتخمة. ليه؟ لأن هذا ضرر ولا يجوز للإنسان أن يضر نفسه، فأخذ الفتوى من ذلك أن هذا نوع من الضرر ولا يجوز للإنسان أن يضر نفسه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا يا رب.
وإياك، الله يكرمك.
الله يخليك يا رب. شيخنا، اسمح لي أعرض هذا الاحتمال في التدبر حول الآية الكريمة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانا أو مشركة، حرم ذلك على المؤمنين. فهل هذه الآية تحتمل هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى بدأ بيان حال المجتمع الذي يحدث فيه الزنا كما يحدث تماما في بعض المجتمعات غير الإسلامية اليوم، حيث يتزوج أحدهم من المرأة بعد أن يكون قد أقام علاقة محرمة على أنها عرفا عندهم، بل وربما تكون قد حملت أو أنجبت ممن تتزوج منهم. وبعد هذا البيان لمثل هذا المجتمع يعقب لنا القرآن بقوله سبحانه: وحرم ذلك على المؤمنين، لبيان تحريم تلك الأحوال على مجتمعنا المسلم. فهل في هذا التدبر شيئا مصلحة؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا يا أختي، جزاك الله خيرا. وأنا سبقا ذكرت معنى اتصال آخر، أن النكاح هنا إما أن يكون بمعنى الوطء وإما أن يكون بمعنى العقد، وذكرنا أن الترجيح أنه بمعنى الوطء. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عايز أقول لحضرتك،
تفضل.
أنا جوزي طلقني مرتين على يد مأذون، وجي يوم الخميس بالليل حلف علي قال لي أنت طالق بالثلاثة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
طب أعمل إيه؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. سأجيبك يا أختي، حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته. شفاك الله وعافاك يا اخي.
الله يكرمك،
ربنا يبارك فيك وجزاك الله خير. لو سمحت يا شغاله، انا عايز اسال، واخد بالقران طبعا، بس مش بصوره النور بصفه خاصه يعني. انا شفت برنامج امبارح الدكتور محمد ابو الحسن، لكن يعني ما رزقتش بالاتصال يعني. عايز اسال حضرتك عن خواتيم الايات. أحيان كتير خواتيم الآيات بتتفلت أو معذرة يعني بتدخل في بعضها، ببقى في آية أختم بآية تانية، أجيب ختم آية تانية. وصل لحضرتك سؤالي؟
اه وصل.
فبس يعني نستعين بالله ثم بالله، وبتوجيه من حضرتك وتقول لنا بس نعمل إيه عشان النقط اللي أنت دي تثبت.
حاضر،
جزاك الله خيرا.
الله،
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ الحبيب؟
الحمد لله، ربنا يبارك فيك ويحفظك.
الله يكرمك. أنا اتصلت عليك قبل فترة من العراق، قلت لك انصحني.
بارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك
وبارك الله. الحمد لله رب العالمين، من فضل الله ومنه علي أن أكرمني بشيخ.
اللهم لك الحمد.
وأنا الآن طالب علم إن شاء الله ربي وقدره.
جميل والله، طيب، هذا شيء طيب.
واخذت بنصيحتك ولله الحمد والفضل والمنة.
الحمد لله. الثوري رحمة الله عليه وغيره من العلماء بيقولون: أعظم منا يمن الله بها على العبد بعد الإسلام أن يوفقه لرجل من أهل السنة، أن يوفقه لرجل من أهل السنة.
مسأل نسأل الله العظيم أن نكون منهم أنا وأنت وسائر المسلمين رب العالمين.
آمين يا رب. آمين يا رب.
شيخي وحبيبي الشيخ علاء،
تفضل.
الآن الحمد لله يعني أطلقت لحيتي، يعني عشت لحيتي لله الحمد.
الحمد لله. نعم.
بس يعني دا يعني العالم دي يضغطون، يصير عليه ضغط قوي، الجهات الحكومية طبعا خاصة نحن عندنا هنا بالعراق الجهات الحكومية كلش تركز على هذا الموضوع، يعني صار فترة أنه مطارد من خلال هاي المسألة، يعني ماذا أفعل؟
حاضر أجيبك إن شاء الله. حاضر، بارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهل السنة في كل مكان، وأن يحفظ المسلمين، وأن يوفق كل من لم يعمل بالسنة أن يعمل بالسنة. والله لا نخترع يا أخواني، هل هناك أفضل من اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام في البشر؟ نحن نقول تعالوا يا جماعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يصنع؟ ماذا كان يفعل؟ ماذا كان يقول؟ ما الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه لكي نمتثل له؟ لكي نمتثل له. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا معه. تقول أم المؤمنين عائشة: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، إنما تأكل العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج، لأنها كانت خفيفة والهودج ثقيلة، خفة الهودج حين رفعوه. طيب، هذا عذر تقدمه أم المؤمنين عائشة، وفوق هذا كمان غير أن هي خفيفة رضي الله عنها. ونتذكر بسبب هذه الخفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلنا ذو تقصير مع زوجاتنا، كان يؤصل العلاقة التي بينه وبين امرأته صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوفوا، أسعد نساء بزوجها، أسعد امرأة بزوجها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أبالغ إن قلت وإن أسعد زوج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبأ، شوف، تريد أسعد زوج؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل قائد؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل عابد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل خاشع وزاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام ماذا يصنع؟ كان في غزوة، جعل الصحابة يتقدمون، ونظر لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه، وبينه وبين أم المؤمنين عائشة سنوات طويلة، يعني فوق 40 سنة، فوق 40 سنة، ويقول: عائشة تسابقيني؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الألفة، مش لازم بالضرورة ان انت تقول لمراتك تعالي سبقيني وتقول لي قطعت نفسي وهي نفسها تقطع، انما ممكن اي شيء تمازح امرأتك وتداعب امرأتك وهي كذلك لتؤصل المودة. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ افعل هذا صلى الله عليه وسلم لما؟ لكي تتعلم امته عليه الصلاة والسلام. ولا شك ان ذلك تفرح به عائشة وتفخر به وسرت به رضي الله تعالى عنها. تسابقيني، فكأنها تنافس الرسول عليه الصلاة والسلام، فسابقها الرسول عليه الصلاة والسلام، فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم في الجري، سبقت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت خفيفة وحديثة السن، وحفظها الرسول صلى الله عليه وسلم لها. تمر إبال الله أعلم شهور سنين، المهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها في مرة أخرى: تسابقيني يا عائشة؟ فقالت: أسابقك. فسبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة تريد أن تعتذر لنفسها، قالت: وكنت أنا ذاك حملت اللحم، حملت اللحم يعني لم أكن خفيفة بالوضع الذي كنت فيه، يعني سمنت شيئا ما، وكنت أنا ذاك حملت اللحم. لما لقى النبي عليه الصلاة والسلام على وجهها أنها غضبت، يعني ما غضب الرسول عليه الصلاة والسلام أن تسبقه عائشة، أراد أن يفرح. ومش بعيد أن النبي هو الذي تركها أن تسابقه ليدخل عليها السرور والفرحة. طب لماذا سبقها هنا صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يداعبها صلى الله عليه وسلم فسبقها، فلما رأى على وجهها شيء أراد أن يخفف عنها، لأنه ما أراد إلا المودة صلى الله عليه وسلم، أن يدخل المودة والفرح. على زوجته؟ فقال عائشة، قالت نعم يا رسول الله. قال هذه بتلك، يعني انت برضو كنت غلبتيني قبل كده، بيذكرها بالنصر الأول، فهون عليها مسألة أن يسابقها الرسول، وهي تعتذر عن نفسها وتقول كنت أنا ذاك حملت اللحم. هذا ذكرني بهذه القصة كلام أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها، وكنت جارية حديثة السن، وكنت جارية حديثة السن رضي الله عن عائشة. فبعثوا الجمل، بعثوا الجمل يعني خلوا يقوم، كان الجمل جالس خلوا يقوم، فبعثوا الجمل وصاروا مشوا، وهي عمالة تبحث عن عقدها. فوجدت عقدي، بدأت وجدت العقد الحمد لله، لكن كانوا صاروا وانصرفوا. فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، استمر الجيش يعني مر الجيش، يعني ايه يعني صار الجيش، استمر هنا بمعنى مر يعني الجيش، مش الجيش. بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم، منازلهم يعني الأماكن التي نزلوا فيها، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. ليس بها داع، يعني ليس بها داع ولا مجيب، الداع اللي ينادي عليهم، يعني حتى واحد ينادي عليهم، والمجيب واحد بيستجيب للداعي الذي ينادي عليه، لا في واحد بينادي ولا في واحد بينادى عليه، يعني يعني لا يوجد أحد. فتخيلوا وهي جارية حديثة السن، وفجأة كانت مع جيش والجيش انصرف، وتنظر يمنة يسرة أمامها وراء لا أثر لأحد، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ والله يعني الأمر صعب. هناك من نسائنا من تخاف، شوف، من تموت من الخوف والرعب في موقف كهذا، تموت من الخوف والرعب. شوف أم المؤمنين عائشة حملت الهم، اسمع ماذا تقول. فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي الذي كنت به، يعني ذهبت للمكان الذي برك فيه بعيرها بالضبط، راحت جلسة في هذا المكان. قالت فأممت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. وظننت أنهم سيفقدوني، مين اللي هيفقدوها؟ هم كان الرهط دول بيكلموا عائشة، لا هم انت فاكر ده هم كان بس أول ما يجي هيرفعوا الهودج على الجمل، وأول ما يقفوا في منزل ينزلوا الهودج من على البعير. مين اللي هيفقدوها؟ اللي هيفقدوها الرسول، اللي هيفقدها الرسول. ليه؟ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان في الليل صلى الله عليه وسلم يسير معها، يسير بالليل، يأتي ببعير بجوار بعيرها ويتكلم، يعني هذا في أكثر من سفرة. سبحان الله، ما تعرفش إيه اللي حدث في الليلة دي، تقدير الله. لأن خذوا بالكم يا إخواني وأخواتي، الكلام اللي احنا بنتكلمه عليه ده لم يحدث في الظهيرة ولا في وقت العصر ولا في الصباح، إنما الكلام ده حدث ليلا، يعني الكلام ده كان في الليل، يعني أم المؤمنين عائشة الآن وحدها في الصحراء ليلا، تخيلوا الجو ليل وسكون ولا ترى أحدا والجيش مش، وكأنه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة ما كان بعيره بجوار بعيرها ككل مرة. وبعض العلماء يقول وكان معها أم سلمة أيضا، والله أعلم كانت معها ولا لا، بعض الروايات تقول هذا، كانت معها، إني كانت تتكلم مع أم سلمة رضي الله تعالى عنها ونحو ذلك. المهم من كان يكلمها من النساء أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك هيفقدها. قالت وظننت أنهم سيفقدوني، يعني عرفوا أن أنا مش موجودة في الهودج، فيرجعون إلي. هي كانت فين؟ والله ده آخر مرة رأيناها حينما كنا في المكان الفلاني، يبقى يرجعوا للمكان الفلاني فيأخذونها. قالت وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة، يعني وهي جالسة بتفكر في هذا الموضوع، واكبها من الغم ما ركبها في منزله، غلبتني عيني، غلبتني عيني، يعني نامت رغما عنها. والله هذه رحمة من الله. تخيلوا هي مستيقظة، ليل وصحراء ولا أنس ولا أنيس ولا شخص ولا صوت ولا أي شيء ولا أي شيء. والله العظيم أحيانا يلقي الله سبحانه وتعالى الرحمة على عباد النوم على عباد رحمة بهم. طب أنا هقول لكم على حاجة في سورة الأنفال. في سورة الأنفال في قول الله سبحانه وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأخلاق. الآية تأملوا في صدر هذه الآية في بداية هذه الآية إذ يغشيكم الإيه؟ النعاس إيه؟ أمانة منه. الصحابة بقى الكلام ده حدث في بدر والنبي عليه الصلاة والسلام جالس بقى وعمال يقول في هذا المكان سيكون مصرع فلان في هذا المكان يبشر صلى الله عليه وسلم سيكون مصرع فلان وفي الصباح سيلتقون مع المشركين في غزوة بدر في هذا المكان سيموت فلان في هذا المكان سيكون مصرع فلان. ظل المشركون في رعب طيلة الليل وأنزل الله ماء من السماء يعني مطرا من السماء كان عليهم رعبا وعلى الصحابة أنزل الله عليهم النوم في أمان ليقوموا في الصباح وقد ارتاحوا ويستعدوا لعدوهم فيلقي الله عليهم النعاس ليه؟ أمانا لهم من هذا الفزع. يلقي الله النوم على عباده رحمة منه. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول إن النوم له فائدتان يزيل تعب ما مضى ويجدد النشاط للمستقبل. تعالى كده إنسان متعب ولا امرأة غسلت وطبخت ومسحت ومش عارف إيه وبعدين تنام ساعتين ولا تنام ساعة أول ما تنام وتقوم الحمد لله التعب اللي كان في بدنها زال بإيه؟ برحمة من الله عن طريق النوم. وجدد بعد ما كانت مش قادرة ترفع قلم على ورقة ممكن بقى تجر مش عارف ايه في البيت وتحمل ايه في البيت وتعمل ايه في البيت. جدد النشاط للمستقبل وزال التعب الذي مضى عن طريق النوم الذي جعله الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده. فألقى الله سبحانه وتعالى النوم على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها رحمة منه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فبين أنا جالسة كلمة أنا برضو دي فبين أنا جالسة يجوز للعبد أن يقول أنا. واحد يجي يقول ده أنا الإبليسية يا أخي أنا مش إبليسية ولا حاجة. يقول لك الإنسان بيتكبر بيها لو تكبر عليه اسم الكبر سواء قال بأنا أو لم يقل أنا. الكبر مش كل مش لفظة أنا هي اللي حرام. طب ما رأيكم الرسول قال أنا عليه الصلاة والسلام أيوة قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا أول شافع ومشفع يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا. قال من شيع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا. فبعض إخواننا وأخواتنا يقول لك إيه أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. لا ما فيش حاجة اسمها أعوذ بالله من كلمة أنا. عايز تستعيذ من الكبر ماشي وما تكونش عادة في, في, في مثل هذا الموضع. إنما يا إخواني الكبر هو المذموم لكن كلمة أنا لفظ أنا ما فيها شيء. وقال ربنا جل جلاله وتقدست أسماءه إني أنا الله إني أنا الله لا إله إلا كل ده عشان إبليس قال أنا خلقته من طين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أو نحو ذلك. لا يا إخوان. تقول أم المؤمنين عائشة فبين أنا جالسة في منزلي فغلبتني عيني يعني ما كانت تريد أن تنام إنما يعني ألقى الله عليها النوم فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكوان من وراء الجيش. قال بعضهم نام وتأخر، لكن الصواب أنه لم ينام ولم يتأخر، إنما الله أكبر على حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا أخواني، تخطيط وعقل وذكاء وذكاء. تدرس غزوة أحد ويقولون فيها، التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد كان آنذاك مع المشركين، تدرس غزوة أحد في البلاد غير المسلمة تحت عنوان التقاء العبقريتين. التقاء العبقريتين، يقصدون عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبقرية خالد بن الوليد. لكن خالد مهما وصل رضي الله عنه وصحابي جليل، ما يستطيع أهل الدنيا الآن ولو اجتمعوا أن يبلغوا مدة ولا نصف مدة. وبالرغم من ذلك، أين هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين عبقريته من عبقرية رسول الله عليه السلام؟ ما كان لخالد في بداية المعركة أي مجال، حتى ظن عكرمة، وهو كان أنذاك أيضا مع المشركين، حتى ظن، لا يدري لماذا لم يدخل خالد إلى المعركة ولماذا لم يصنع شيئا، وكان هو رضي الله عنه كان يتفقد شيئا. خطأ الرماة استغله خالد. لو أن أو بعض الرماة ولو أنهم امتثلوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لخالد أي مجال في هذه المعركة. على كل، النبي عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ يجعل صفوان ابن المعطل السلمي مع الجيش، ولا تتحرك يا صفوان من مكان نزلنا فيه إلا بعدما نتحرك. ليه؟ عشان تنظر في هذا المكان، ضاع من أحدنا شيء، سقط منه شيء، وقع شيء، تأتي به وتلحقنا. بدل ما يمشي صلى الله عليه وسلم بالجيش ويقول أحدهم يا رسول الله أنا نسيت كذا في المكان الفلاني، أنا نسيت كذا، وده يرجع يجيب حاجته، ده يرجع ويتفرق الناس. لا، ما ترجعش، احنا سايبين واحد لو في حاجة في هذا المكان سيلحق بنا. شوفوا الذكاء، شوفوا عقلية النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا ذكاء النبي وتفكير النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صفوان بن المعطل السلمي جعله النبي صلى الله عليه وسلم في الساقة، ما يتحركش إلا بعد ما يتحرك الجيش، هينظر ينام، لأن في الليل مشوا، في الليل انتحركوا، في الليل ممكن نسوا حاجة، لم يأخذوا بالهم من شيء، يجلس لغاية الصباح يتأمل في هذا المكان، ما فيش حاجة، ينطلق ويلحق بالجيش. تقول رضي الله عنها: وكان صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، كان وراء الجيش، بيأتي وراء الجيش، فأدلج فأصبح، كان في الليل بجالس لغاية الصبح عند منزلي، يعني في المكان اللي أنا كنت فيه، فرأى سواد إنسان، يعني من بعيد رأى سواد إنسان، طبعا من بعيد لا يميز رجل أم امرأة، لكن رأى شخصا جالسا أو نائما، لا يدري من بعيد أرجل هو أم امرأة. قال: فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، يعني بدأ يقترب، مين الشخص ده، مين اللي في المكان ده، فأتاني فعرفني حين رآني. كيف عرفك حين رآك وأنت متحجبة؟ خذوا بالكم بقى من الكلام. فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، هو كان بيشوفني، شافني قبل ذلك، قبل الحجاب، يعرفني قبل الحجاب، قبل ما ينزل الحجاب. طب كيف رآها؟ الظاهر من الرواية أنه هي نائمة رضي الله عنها، انكشف وجهها أو نحو ذلك، بدليل، اسمعوا: رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، خمرت وجهي يعني غطيت وجهي بجلبابي، وكان يعرفها قبل الحجاب. عملي صفوان أول ما تحقق، طب هي عليها شيء؟ لا، كانت نائمة، ليس في النوم تفريط كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا هنقول لها كمان يعني وانت نائمة ماذا تصنع؟ هي نائمة، انكشف وجهها وهي نائمة، وأول ما قال إن لله وإنا إليه راجعون. وهذا يدل على إيمان صفوان، إن لله وإنا إليه راجعون قالها لأن في الفعل مصيبة. ليه؟ زوجة النبي، زوجة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن إحنا ملك لله، عبيد لله، هو الرب ونحن العبيد، يأمرنا كيف شاء ويوجهنا كيف شاء وينهانا عما يشاء ويحد لنا ما يشاء. إن لله وإنا إليه راجعون، المنتهى والمرجع والمآب إلى الله سبحانه وتعالى. إن لله وإنا إليه راجعون. ونتذكر الآن حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قبضت الملائكة ابن العبد، ابن العبد، وصعدت الملائكة إلى رب العالمين يسألهم وهو أعلم ويقول لهم أقبضتم ولد عبدي، يعني ابن عبدي، أقبضتم ولد عبدي، أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة ورب العالمين أعلم نعم يا رب. فيقول الرب سبحانه ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الرب سبحانه ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. مصيبة في مال، في أي شيء تصاب بمصيبة على التو واللحظة، إنا لله ملك لله يفعل فينا ما يشاء، يغنينا يفقرنا، يعني يرفع يخفض، إنا لله نحن ملك له يتصرف فينا كيف شاء ويصيبنا بما يشاء ونعلم أن ذلك في مصلحتنا. يبقى الإنسان إذا أصابته مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. صفوان شعر بذلك رضي الله عنه، في الفعل مصيبة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي الموجودة. اسمعوا كده للأدب والجمال. فاستيقظت يعني من النوم، لأن الاستيقاظ إما أن يكون عن طريق الأذن وإما عن طريق الحس. طبعا بعض الناس يقول إذا أخذ الإنسان كفايته من النوم قام، لكن أنا أسأل إخواني وأخواتي سؤالا، وهو الإنسان إن أردنا أن نوقظه كيف نوقظه؟ يا فلان قم يا فلان. لو هو بمجرد ان انا قم يا فلان استيقظ عن طريق الاذن، لكن اقول له قم يا فلان تحرك في بدني، قم يا فلان عن طريق الحس. ولذلك رجعوا معايا صورة الكهف، فاكرين اهل الكهف، فتية اهل الكهف، لم يدخل احد الى الكهف عليهم فلا يستيقظوا عن طريق الحس، والله ضرب على آذانهم مهما علت أصوات بجوارهم ومهما أتى أصوات لا يسمعونها، فلا في سماع للأذن ولا في حد يبدأ يحركهم. بناء على ذلك جعلهم الله نائمين 309 سنين، 309 سنة. شوفوا هنا قالت فاستيقظت باسترجاعه، يعني نومها كان خفيفا رضي الله عنها، بمجرد أنه قال إن لله وإنا إليه راجعون قامت. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي يعني غطت وجهها بجلبابي، اسمعوا ووالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. الله أكبر. العفة. واحد ممكن واحد تخيلوا كذا، لا واحد من من أحوالنا إلا من سطر الله ولا الموقف له. إذا أم المؤمنين عائشة إزاي؟ إيه اللي حصل لك بالضبط؟ إيه اللي حصل؟ أنت إيه اللي نايمك هنا؟ جيت إزاي؟ هما مشوا إزاي؟ ما خدوش بالهم؟ مش عارف إيه؟ مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. زي واحد امرأة مثلا تريد أن تشتري شيئا، تفضل أريد كذا، يتكلم على قد الكلام، أريد كذا، عاملة إيه؟ يا عم انت هات لها الحاجة وخلاص يا عم، انت عاملة ايه؟ الحمد لله خير. وجوزك عامل ايه؟ زوجك عامل ايه؟ وعيالك مش عارف ايه؟ مفيش صلة قرابة ولا اي حاجة، يعني هي العملية ماشية كده ماشية كده. واحيانا الا من رحم الله واحدة تفتح في الكلام. لا 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 لا، طب هو ما كلمهاش، هي كلمته؟ الجواب لا، ولا هي كلمته. في ده الموضوع ده عايز كلام طويل، الموضوع ده عايز كلام طويل، عشان بعض الأخوات هداهن الله كلام بغير حاجة، كلام بغير حاجة. المرأة تحافظ على نفسها، وواحد يبقى واقف كده. وبعدين شيء جميل إن لما يكون الناس في الصف، رجال في الصف وامرأة واقفة في الصف، يقدمها الرجال، ممكن بتاع الشباك يوصي يمين شمال، شاف المرأة تعال اتفضلي، ما فيش مشكلة، خلص ليها مصلحتها ومشيها. بعدي هنا تصرفي إيه؟ تعمل ايه؟ انت اسمك ايه؟ انت منين؟ انت مالك بقى باسمها ومنين وعامله ايه ومتجوزه ولا لا وعندها كم عيل وساكنه فين ومش عارف ايه؟ انت خرجتها ليه؟ تقول لها وقف المراه مع الرجال. لا يا اخويا ما توقفش المراه مع الرجال، هتمشي بس مشيها بقى، مشيها. اخواني شوفوا الكلمه، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة وما سمعت منه كلمة غير استرجاعه، والله ما كلمني كلمة وما سمعت منه كلمة غير استرجاعه. أيوة، ده هؤلاء الذين أدبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ده اللي أدبهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الوقت انتهى، ويعني إن قدر رب العالمين سبحانه وتعالى نكمل إن شاء الله، تقف عند هذه الجزئية من حديث الإفك، وأنظر لبعض إخواني اللي كانوا يتكلموا. أنا جاوبت على السؤال إن المرأة ما تقولش لزوجها هخرج غصبا عنك، ولو إنها مش هتخرج لأن هذا لا يجوز أن تعكر عليه، وتكلمت على مسألة النقب. طيب، في أخت جزاء الله خيرا تكلمت وكانت بتسأل سؤالا، بتقول إن المرأة إذا ذهبت مثلا للطبيب والطبيب قال لها افعلي كذا فإنها تفعل كذا. والله ما أقصد شيء، لكن أنا عايز تتعود ألسنتنا، المرأة لو ذهبت إلى الطبيبة، الرجل لو ذهب إلى الطبيب، ده الأصل. المرأة لو ذهبت إلى الطبيبة هي بتتكلم كمان سؤال آخر، بتقول الزوج اللي بيمنع زوجته من حفظ القرآن، إن كان في حفظ وممكن تحفظ في البيت بها ونعمت، إن كانت تريد أن تحفظ في المسجد لا تمنعوا إماء الله مساجد الله اللهم، إلا إن كان هناك مفسدة يجوز للرجل أن يمنعها من أجل هذه المفسدة، بخلاف ذلك لا يجوز له أن يمنعها. وهو أغلب العلماء على أن ذلك للكراهة، ومن العلماء من قال بحرمة أن يمنعها، بحرمة. طب افرض منعني، يبقى ما تخرجيش، ما تخرجيش. انت لسه قايل في صلة الأرحام، مسألة حفظ القرآن شيء، مسألة صلة الأرحام، صلة الأرحام واجبة. طيب أنا صلة الأرحام، على الزوج ألا يمنعها، ألا يمنعها. والأخت اللي كانت بتسأل يعني أنا أريد أن أصل خالي، وخالي بيتصل علي وأريد أن، يعني هي تريد أن تذهب إليه، وعشان بينه وبين خالها بعض الخلافات يمنعها. أخي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، أنا أخشى عليك من عقاب الله، لماذا تخالف؟ يقول الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الذي تساءلون به والأرحام. ويقول رب العالمين في الحديث القدسي للرحم: ألا ترضى أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ بارك الله فيك، إن أرادت أن تذهب إلى خالها مش عشان بينك وبينه مشاكل تمنعها، بينك وبين أمها ولا أبيها لا تمنعها، لا تمنعها. وأنت أختاه الفاضلة حاولي بقدر الإمكان الإصلاح. هقول لك ما تروحيش عشان ما تعقديش المشكلة من الناحية العملية، إنما حاول الإصلاح، حاول إن أنت تصلحي بين خالك وبين زوجك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما استطعتي أدخلي أحدا يصلح، كلمي مرة خالك إن زوجي والله بيقول عليك كذا وكذا وكذا. يجوز أن تكذبي من أجل الإصلاح، وقولي لزوجتي لزوجك والله خالي كلمني في الهاتف وقال عنك كذا وكذا وكذا، حتى تؤلفي بين القلوب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا منكم. الأخت اللي بتعمل ممرضة وعليها دين وبتعمل بغير محرم، أختها لا تجلسي في بلدة من غير محرم، لا تجلسي علي دين، ارجعي وإن شاء الله سيقضي الله عنك دينك، يتعودي بمحرم هناك يتعالي لبلدك في وسط أهلك. لو حدث معك شيء تعملي إيه؟ تعملي إيه؟ من الرجال الذين يقفون بجوارك؟ ما يجوز يا أختها، ما يجوز لك هذا. وعلمي أن الذي يقضي الدين عنك إن شاء الله، ما فيش شغل وما فيش، إن شاء الله سيقضي الله عنك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الأخ بيقول أنا كنت في السعودية ومحبوس سنتين ونصف، هل علي الدين؟ السجن لم يسقط عنك الدين يا إخواني، في فقه للدين لكن ما فيش وقت والله، لكن على كل الدين عليك. لكن الناس اللي يجي يبقى عليه ألاف مؤلفة ويتحبس ويخرج وانتهت القضية على كده، سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى على الدين. يقول لك هو خذ الرجل الدين ايه من السجن؟ لم يأخذ شيئا. طب هو عقب بالسجن ليه؟ عقب لأنه امتنع، لأنه امتنع تعزيرا له. وفي فقه متى يسجن ومتى لا يسجن. الأخت بتقول إنه طلقها طلقتين عند مأذون وبعدين قال لها أنت طالق الطلقة الثالثة، أختها امتنع عنه فهذه الطلقة الثالثة، واذهبي إلى دار الإفتاء لأن هذه الثالثة وبناء عليها لا يحل لك، لا يحل لك حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا. فإن مات عنك أو طلقك وخرجت من عدتك جاز أن يراجعك، وإياك أن ترضي لنفسك أن تعيشي في الحرام عياذا بالله. الأخت اللي بتسأل خواتيم الآيات أحيانا بتضيع مني، يعني سمع عليم بصير كذا، بكثرة المراجعة، بكثرة المراجعة، وتكتب إن الآية الأولانية سمع عليم وبعديها كذا وبعديها كذا، فهذا ييسر عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ جزاه الله خيرا من العراق اللي أطلق اللحية والكلام دول لكنه يطارد والأمر، أقول لك أصبر واثبت، أصبر واثبت، أصبر واثبت، وأسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق وجميع إخواننا وأخواتنا هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.